قاعدة القلوب لبيك غفار الذنوب
لبيك
لبيك ملء الكون يا مجلي سحابة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديثنا اليوم عن معاني الإيمان في الإحرام، ويتضمن معنى الإحرام علاقة الإحرام بالعبودية، هيئة الإحرام ولباسه، تعظيم الإحرام. فلو تحدثنا عن معنى الإحرام وبيان علاقته بالعبودية، فالإحرام له أثر كبير في تحقيق معاني الإيمان من خلال تطبيق هذه الشعيرة العظيمة. هنا سوف نتحدث عن معنى الإحرام وعلاقته بهذه الموضوع. فما معنى الإحرام؟ معنى التحليل والتحريم ما هو؟ ما علاقة التحليل والتحريم بالعبادة عموما وبالإحرام خصوصا؟ لو نظرنا إلى كلمة الإحرام فإنها تدور على معاني المنع، التشديد. المحرم لو نظرنا له وجدنا أنه يمنع نفسه أشياء كانت حلال عليه بسبب الإحرام، فلو أخذنا الحاء والراء والميم لوجدنا أن أصل واحد تعني المنع والتشديد. وأحرم الرجل بالحج لأنه يحرم على نفسه ما كان حلالا عليه من الصيد والنساء وغير ذلك. وأحرم الرجل أيضا أي دخل في الشهر الحرام، تقول أحرم الرجل فهو محرم وحرام، وقوم حرم أي محرمون. والحرمة ما لا يحل لك انتهاكه، فإذا دخل المرء في النسك والتزم محظورات الإحرام قيل له أحرم، أي دخل في التحريم، فكأنه حرم على نفسه ما كان حلالا قبل الإحرام. إذن الإحرام هو الدخول في التحريم، كأن الرجل يحرم على نفسه النكاح والطيب وأشياء من اللباس، فيقال أحرم أي دخل في التحريم، كما يقال أشتى إذا دخل في الشتاء، وأربع إذا دخل في الربيع، وأقحط إذا دخل في القحط. والإحرام أيضا الدخول في الأشهر الحرم، يقال أحرم الرجل إذا دخل في رجب، وأحل إذا دخل وخرج من رجب دخل في شعبان. فإذا باشر المرء أسباب الإحرام فأهل بحج أو عمرة ولبس ثياب الإحرام واجتنب محظوراته قيل له أحرم، فكأنه ممتنع من هذه المحظورات. إذن الإحرام إحرام، يعني أحرم يحرم إحراما، يعني مصدر أحرم الرجل يحرم إحراما إذا أهل بالحج أو بالعمرة وباشر أسبابهما وشروطهما من خلع المخيط واجتناب الأشياء التي منعه الشرع منها كالطيب والنكاح وغير ذلك. والأصل فيه المنع، فكأن المحرم ممتنع من أشياء، فالمحرم قد أوجب الإحرام على نفسه بإيش؟ إما بحج أو عمرة، فإذا أحرم بالحج أو العمرة أو أهل بذلك فقد أوجب على نفسه المضي في هذا النسك. قال الله تعالى فمن حج البيت أو اعتمر، فبين أنه هو الذي يعني الإنسان حج البيت أو اعتمر، يعني بقوله جل ثناؤه أي فمن أوجب الحج على نفسه وألزمها إياه، يعني في الأشهر المعلومات، في قوله الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج. فمعنى فرض هنا أوجب وألزم على نفسه، لأن الحاج يترك جميع ما أمره الله بتركه. وأهل التأويل اختلفوا في المعنى الذي يكون به الرجل فارضا للحج بعد إجماعهم على معنى الفرض وهو الإجاب والإلزام، فبعضهم يرى أن الحج بالإهلال، وبعضهم يرى أنه بلبس الإحرام، لكن المعنى اللغوي والشرعي للإحرام يبين أن الإنسان بدخوله في النسك يحرم ما كان عليه حلالا من النكاح والطيب وبعض اللباس تقربا إلى الله تعالى بما شرعه لعباده في الحج والعمرة. وبهذا تظهر آثار الإيمان على العبد في لباسه، في علاقته بأهله، في تركه لزينته وطيبه تقربا إلى الله. وهذا التحريم تحقيق للعبودية لله بتطبيق أوامره، وليس تحريما مبنيا على الهوى أو التقليد للآباء أو الرهبانية المبتدعة أو تحريم الحلال لمراعاة الخلق أو غير ذلك من الأسباب والعلل التي تكون دافعا لمن يحرم على نفسه أشياء أحلها الله أو يحلل أشياء حرمها الله. فحق التحريم والتحليل لله سبحانه وتعالى، كما أن التقرب إليه بفعل شيء أو تركه لا بد أن يكون بأمره وإذنه، وإلا فهو افتراء على الله. وهذه المسألة نحتاج إلى أن نبسطها ونبينها لنبين العلاقة بين مسألة التحليل والتحريم في العبودية على وجه العموم وفي الإحرام على وجه الخصوص كما سيأتي بيانه. فإن التحليل والتحريم له علاقة بالعبودية عموما وله علاقة بالإحرام خصوصا. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته وتنفيذ أمره، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكما أنه صاحب الخلق فهو صاحب الأمر والتشريع، وليس لأحد حق التشريع سواه والتقرب إليه سبحانه بتطبيق شرعه، وليس لأحد أن يبتدع عبادة لم يأذن بها الله ويشرعها. وتحقيق العبودية هو في تطبيق هذا الشرع وليس بالإضافة عليه أو الحذف منه. والمسلم يتقرب إلى الله بتطبيقه هذا الشرع، وقد ينسى أحياناً أو يتبادر إلى ذهنه أنه بحاجة إلى التقرب إلى ربه أكثر وأكثر، فيظن أن تحريمه شيئاً من الحلال على نفسه يقربه إلى الله. وقد ورد هذا الأمر على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوماً فذكر الناس ثم قام ولم يزدهم على التخويف، فقال أناس من أصحاب رسول الله كانوا 10 منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعثمان بن مضعون رضي الله عنه، ما حقنا إن لم نحدث عملا، فإن النصارى قد حرموا على أنفسهم فنحن نحرم، فحرم بعضهم أكل اللحم والودك وأن يأكل بالنهار، وحرم بعضهم النوم، وحرم بعضهم النساء، فكان عثمان بن مضعون ممن حرم النساء وكان لا يدنو من أهله ولا يدنون منه. فأتت امرأته عائشة وكان يقال لها الحولاء، فقالت لها عائشة ومن عندها من النساء النبي صلى الله عليه وسلم: ما بالك يا حولاء متغيرة اللون، لا تتمشطين ولا تطيبين؟ فقالت: وكيف أتطيب وأتمشط وما وقع علي زوجي ولا رفع عني ثوبا منذ كذا وكذا؟ فجعلنا يضحكن من كلامها، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن يضحكن، فقال: ما يضحككن؟ قالت: يا رسول الله الحولة سألتها عن أمرها فقالت: ما رفع عني زوجي ثوبا منذ كذا وكذا. فأرسل إليه فدعاه فقال: ما بالك يا عثمان؟ قال: إني تركته لله لكي أتخلى للعبادة. وقص عليه أمره، وكان عثمان قد أراد أن يجب نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقسمت عليك إلا رجعت فوقعت أهلك. فقال: يا رسول الله إني صائم. قال: أفطر. فأفطر وأتى أهله، فرجعت الحولاء إلى عائشة قد اكتحلت وامتشطت وتطيبت، فضحكت عائشة فقالت: ما بالك يا حولاء؟ قالت: إنه أتاها أمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام حرموا النساء والطعام والنوم، ألا إني أنام وأقوم وأفطر وأصوم وأنكح النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فنزلت بعض الآيات في هذا: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. أراد بذلك أن يقول لعثمان: لا تجب نفسك، فإن هذا هو الاعتداء، وأمرهم أن يكفروا عن أيمانهم. فطاعة الله سبحانه وتعالى وخشيته ليست بتحريم الحلال والاعتداء على حق الله وحق النفس وحقوق العباد وإنما تتحقق في إعطاء كل ذي حق حقه. فحق الله الذي خلق هذا الإنسان ورزقه هو وحده صاحب الحق في أن يحل له ما يشاء ويحرم عليه ما يشاء، وأن خروجه على هذا اعتداء على حق الله تعالى، كما أن تحريمه لبعض الحلال المرتبط بنفسه كالنوم وأكل اللحم ونحوه، أو المرتبط بزوجه كالنكاح ونحو ذلك من الأمور التي يحرمها الإنسان تقربا إلى الله، فهو بهذا التحريم اعتدى على حق الله تعالى في التشريع، واعتدى على حق نفسه بحرمانها من الطيبات التي أحلها الله، واعتدى على حق غيره من زوج أو قريب أو مجتمع، فصار العمل الذي يظنه قربه سببا في وقوعه في الإثم. ولذلك جاءت الآية صريحة واضحة: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. والنبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث أن التقوى والخشية لله سبحانه وتعالى لا تحمل على تحريم الحلال، وأن تحريم الطيبات التي أحلها الله هو اعتداء على الله وخروج على عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما بين في الحديث الآخر أن حق التحريم على حق التحريم مقصور على الله، وأنه لا يحرم شيئا من تلقاء نفسه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وحين يفهم أصحابه من نهيه لهم عن شيء أنه حرمه يسارع إلى تصحيح ذلك الفهم. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لم نعد أن فتحت خيبر فوقعنا، يقصد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في تلك البقلة أي الثوم والناس جياع، فأكلنا منها أكلا شديدا، ثم رحنا إلى المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح، فقال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربنا في المسجد. فقال الناس: حرمت. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها. فالمسلم حينما يدخل في النسك بنيته ويظهر ذلك على جوارحه إما بلباس الإحرام أو بالتلبية يتذكر هذا المعنى العظيم، وهو الطاعة التامة لله تعالى والاستسلام له في شرعه وأمره، حيث يدخل في الإحرام في الزمن المعين والمحدد من الله وفي المكان المعين والمحدد من الله. فالميقات الزماني والمكاني قد شرعه الله، فهو وحده صاحب الحق في التشريع والأمر والنهي والتحليل والتحريم، وفي تطبيق هذا تحقيق للإيمان. ولهذا نادى الله عباده بصفة الإيمان فقال: يا أيها الذين آمنوا. فكلما نادى بهذا، فكما أنهم لا يحرمون طيبات ما أحل الله لهم باعتبارهم مؤمنين، كذلك يستجيبون لأمر الله بتحريم أشياء معينة فترة من الزمن استجابة لله تعالى الذي ناداهم بوصف الإيمان. دائما النداء بوصف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. فتلبس المسلم بالإحرام في تلك الأماكن المخصوصة والأزمنة المخصوصة يؤكد له قضية التحليل والتحريم، وأنها حق لله سبحانه وتعالى وليست لأهواء الناس ومشتهياتهم، فالله هو الذي يحكم ما يريد. فحكم وقضى بهذا الحكم للحج والعمرة، حكم وقضى بالأحكام الأخرى للصلاة والصيام، وما على المسلم الذي يبتغي القرب من الله سوى تطبيق هذه الأحكام التي تقربه إلى الله. فهو إذا كبر في صلاته فقد حرم على نفسه الكلام والطعام مدة بقائه مصليا، ولذا سميت تكبيرة الإحرام. وإذا عقد العزم على الصيام وتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فقد حرم على نفسه الطعام والشراب تقربا إلى الله من الفجر إلى غروب الشمس، وهو بهذا التحريم الذي شرعه له ربه يزكي نفسه ويتقرب إلى مولاه، بخلاف التحريم الذي يبتدعه من تلقاء نفسه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
لبيك وحدت القلوب، لبيك غفار الذنوب، لبيك ملء الكون يا مجلي سحابات الكروب.